الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي تتوالى علينا من فضله جل وعلا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الفاضلة وتزود الأعمار الصالحة. فهذه نعمة من الله جل وعلا تتجدد هذه النعمة من فضله تبارك وتعالى. فقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصبح آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنه حلقه الدنيا في حذافيرها. فهذه نعمة من الله جل وعلا أننا نعيش في أمن وأمان ورغد واستقرار وطاعة للرحمن وأعمال صالحة. فهذه نعمة من الله جل وعلا وفضل منه تبارك وتعالى. ومن هذه النعم التقاءنا بكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الدروس العلمية التي نتعلم فيها ونتذاكر فيها ونتدارس فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، ونتذاكر ما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى الله بقلب سليم. ونواصل في درسنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. يتفضل قارئ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين الذي رزقنا جل وعلا هذه الشريعة الإسلامية وفضل ليالي منها وفضل أيام منها وفضل شهور منها، وكذلك فضل أعمال وفضل بقع وأماكن وفضل أطعمة، وله حكمة تبارك وتعالى في ذلك. فمن هذه الأشياء المفضلة ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأن يكون فيها المقادير للعام، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، وكذلك لعظم منزلتها وقدرها عند أهل الإيمان، عند أهل الصلاة، أهل التقى. الله يجعلنا وإياكم منهم.
أحسن الله إليك يا شيخ. في درس من الدرس الخامس بقي الحديث الأخير.
معي، قلنا نقرأ من هذه المقدمة ثم نرجع لها بإذن الله جل وعلا. لعظم منزلة هذه الليلة وكذلك لعظم وقدر وشأن العبادة الصالحة فيها، لأنها ليلة مباركة. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأنزلت فيها سورة كاملة، وبفضلها ومكانتها وما يكون فيها تلك الليلة، فأيضا لعظم شأنها أن الله جل وعلا قال: إن نزل في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر يعني 83 سنة وثلاثة أشهر. عبد الله، ليلة واحدة، ليلة العمل فيها وفضيلتها خير من ألف شهر، والله من حرمها أنه محروم. فيسعى المسلم وطالب الأجر والمثوب من الله جل وعلا بأن يغتنم هذه الليالي المباركة ويلتمس ليلة القدر فيها. ثم إن هذه الأعمال الصالحة هي لك يا عبد الله، تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون لما ينفع الله بقدر سليم. فنحرص على قيام هذه الليالي وإحيائها وإعمالها بطاعة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة وذات قدر ومنزلة عند الرب تبارك وتعالى. وهذا من فضل جل وعلا أن شرع لنا مواسم أيام وليالي وشهور وأماكن تضع فيها الحسنات وتحط فيها السيئات، وفيها ميدانة الأسباب الأعمال الصالحة مثل العشر الأواخر من رمضان لياليها، ومثل عشر ذي الحجة وهي أفضل أيام العام، كذلك يوم الجمعة، كذلك في هناك أوقات فاضلة. وأيضا للجمع بين عشر الأواخر وعشر ذي الحجة ذكر ابن تيمية ووافقه ابن القيم وجمع من أهل العلم بأن فضيلة العشر الأواخر في لياليها لأنها تحوي ليلة القدر، وأن العشر من ذي الحجة في أيامها ونهارها لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، فيوم النحر هو أفضل أيام الدنيا، هو يوم النحر إغراق الدم لله تبارك وتعالى. فهذه الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة نسعى باغتنامها واستثمارها والتزود فيها بالأعمال الصالحة. وهذا من فضل جل وعلا على بين الإسلام عامة وعلى أهل العلم خاصة، أن يعلموا فضل وفضيلة هذه الليالي وهذه الأيام واغتنموها بالأعمال الصالحة، ويختاروا من الأعمال ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فهي ليلة مباركة، وقد أخفاها الله جل وعلا كما سوف يمر معنا بأن يسلم أخبر بها ثم أنسيها، وذلك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى لكي يجتهد العباد في الأعمال الصالحة. كذلك كما أخفيت ساعة الاستجابة في يوم الجمعة لكي يجتهد العبد في هذه الأيام وفي هذه الليالي. فنبدأ بإذن الله جل وعلا عطل الحديث الذي في الباب السابق.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم
رحمه الله. هذا الحديث قد أشرنا إليه في الدرس السابق، وذلك بالإشارة إلى أن صيام يوم في سبيل الله جل وعلا هو يحوي أجر عظيم، وذلك لأن الله جل وعلا يباعد به من النار 70 خريف، يعني 70 سنة. واختلف أهل العلم في لفظ في سبيل الله، هل هو في الجهاد أو في سبيل الله أي خالصا لله تبارك وتعالى، ويرد هذا ويرد هذا، ولكن الذي أردت التنبيه عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مواجهة الأعداء وفي أحد الغزوات أمر الصحابة صلى الله عليه وسلم بالفطر، وهذه قلنا من بعض المواطن التي يجب فيها الفطر، وذلك الاستعداد للجهاد في سبيل الله جل وعلا والاستعداد للقاء العدو للتقوي على الجهاد في سبيل الله تبارك وهو المقصد العظيم تبارك وتعالى وهو المقصد العظيم. فهنا يتعارض إن كان في مواجهة العدو، وما كان في الطريق أو كان في مخيمه أو في مسكنه أو في فهنا له ذلك إن لم ينهى عن ذلك ولي الأمر، وذلك بالاستعداد، لأن ولي الأمر عنده التخطيط وعنده التنظيم وعنده الترتيب وعنده أوقات المواجهة. فهنا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أي في المقصد، أي مقصده لله جل وعلا، أي يقصد وجه الله جل وعلا وأنه لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأعم في أنه ينفق في سبيل الله، أي في مرضات الله جل وعلا، أي مقصده لله تبارك وتعالى في طاعة الله تبارك وتعالى. فهنا فضيلة الصيام، هذه فضيلة الصيام وأفضل الصيام أن يصوم، وهذا في إشارة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا فيه الحث على الإكثار من الصيام كما تقدم، من الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الأوقات الفاضلة من ست من شوال ويوم عرفة ويوم عشر يوم قبله يوم بعده، أو أنه يصوم ما شاء ما لم يكن في الأوقات المنهي عنها كما مر بنا وهو يوم الجمعة. نعم، القرآن في حديث الباب.
نعم. عبد الله، أحسن الله إليك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أي من الصحابة رضي الله عنهم،
قروا ليلة القدر في المنام،
قروا في المنام. والمنام قد يرى فيه المسلم ما يقدر جل وعلا أن يتصوره في منامه لحكمة يريدها جل وعلا. وهنا نريد أن نتكلم عن ما يراه النائم، فالنائم قد يرى رؤيا وهي من الله جل وعلا مسلسا بملك، وهي رؤيا ممدوحة ومحمودة، أن تكون حلم من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تكون وسوسة وحديث نفس، وهذا بما يتخيله الإنسان وما يتصوره الإنسان وما يعرضه الإنسان في يومه أو في ليلته، ثم ما زال يفكر فيه أو كثير ما يفكر فيه فيرى، وهذا بما يطلق عليه البعض ما يتصوره وينشغل به العقل الباطن، أي تفكيره وما يشغل باله أو يشغل ذهنه في ذلك. وهي المحمود منها هي الرؤيا، هي الرؤيا. أيضا النبوة 46 جزء، والرؤيا الصالحة جزء منها، وذهب هذا كله ولم يبقى إلا أنها مبشرات للمؤمن، أنها مبشرات للمؤمن يراها أو ترى له، يراها هو أو ترى له. أيضا هنا مسألة مهمة جدا نريد أن نعرج عليها ونبينها ونوضحها، حيث أن في الآونة الأخيرة كثرت القنوات التي تهتم بالرؤى والأحلام والوساوس، وكثر من يدعي تأويلها، وهذا باب شر عظيم يدخل منه الجهال، ويدخل منه الأعداء، ويدخل منه من يريد أن يضعف المسلمين، ويدخل فيه من يريد أن يوسوس بالمسلمين، فنحذر ونحرص من هذا. إذا رأيت، وهذه قاعدة إذا دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت رؤيا صالحة تسرك فلا تخبر بها إلا من تحب، وأيضا هي على جناح طائر حتى تؤول، وإذا رأيت رؤيا تكرهها فلا تخبر بها أحد. فإذا استيقظت انفث على شمالك أو في إبطك الأيسر ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضرك بإذن الله الرحمن الرحيم. إذا هذا هو العلاج، وما قدر الله لك سوف يأتيك. وعدم الانشغال بهذه الرؤى، ومن المشكلة أن كثيرا ممن يخرج عليه سمات الصلاح وسمات الاستقامة وسمات ثم يأخذها ويأخذ يؤثر على كثير من الناس، بل هي أيضا مدخل من مداخل الشيطان ومدخل من مداخل الأعداء ومدخل من مداخل الفرق والأحزاب الضالة، ولكن لا يلتفت إليها لأنها لا تغير في قدر الله جل وعلا شيء، وما قدر الله عليك سوف يأتيك بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ينشغل بها، لأن كثير من الناس يصيبه وسوسة، سوف يأتي كذا ويكون كذا ثم ينشغل بالرؤية عما قدر الله جل وعلا وعن العمل وعن التوكل على الله جل وعلا وعن، فيحذر منها أبدا. وكذلك يكون هناك بعض الناس في بعض الأزمنة أو بعض الظروف التي تمر بها المجتمعات، مثل يعني هذه الجائحة أو هذا الوباء، أتت رؤى كثير وأتت حتى أن بعض الصالحين أخذ يروج لهذه الرؤى وأخذ يفسد هذه الرؤى وأخذ أشغل الناس، وكذلك يكون فيها الابتعاد عن أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير التي يوجه بها الجهات الرسمية وولاة الأمر. إنما الواجب عليك يا عبد الله، الواجب عليك يا طالب الحق، الواجب عليك يا من أردت أن تصلح الناس، أن تذكر الناس من القرآن والسنة، قال الله، قال رسول الله، وأثار الصحابة وسلف الصالح، وأن تأمرهم بالاعتماد على الله والتوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وأن تبشرهم بأن الفرج قريب وحسن طلب الله جل وعلا، وهذه نصوص عامة وردت في الكتاب والسنة، وأن لا يرجعها إلى الرؤى والأحلام. وهذه مسألة مهمة جدا نريد أن نعرج عليها. نعم.
أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال
أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أي أن هذه الليلة ليلة القدر سوف تكون في السبع الأواخر من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان. وذلك أيضا فيه دلالة على أن الصحابة عنه كانوا في شغل شاغل بهذه الليلة وفضيلتها ومتى تكون والاستعداد لها بالعمل الصالح، إلى درجة أنها أخذت ألبابهم وأخذوا يرونها حتى في المنام رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر.
تواطأت يعني توافقت، تواطأت يعني توافقت بأن أنكم رأيتم أنها في السبع الأواخر. نعم.
فمن كان منكم متحريها
متحريها يعني يطلبها أو يلتمسها، يطلبها أو يلتمسها، وذلك يعني يطلبها بالعمل الصالح، يعني يتحراها ويطلبها ويلتمسها بالقيام، بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بسائر الأعمال الصالحة في هذه الليلة طلبا لفضيلتها. نعم.
فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، رواه البخاري ومسلم.
أي السبع الأواخر من رمضان، وسوف يأتي معنا العشر الأواخر. والسبع الأواخر من رمضان هي تبدأ من ليلة 24، ليلة 24، ليلة 25، ليلة 26، ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29، ليلة 30، هي تبدأ من ليلة 24. وذلك بالاجتهاد في هذه الليلة المباركة العشر الأواخر كلها، والأوتار منها أيضا سوف يمر معنا، والأوتار منها لأنها أحرى وأقرب أن تكون في هذه الأوتار، والتماس فضلها وتزول من الأعمال الصالحة فيها، لأنها ذكرها المولى جل وعلا بأن الملائكة تنزل فيها وهي سلاء إلى مطلع الفجر. نسأل الله فضله صلى الله عليه وفقنا وإياكم لقيامها والاستعداد فيها بالعمل الصالح ويجعلنا وإياكم من المقبولين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ومسلم.
نعم. الحديث الأول هو أخص والحديث الثاني أعم، حيث الحديث الأول كان فيه أول حاجة سبع ليالي، و كذلك تواطؤ رؤية الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الثاني هو في العشر الأواخر، في العشر الأواخر كلها، لأن أيضا سوف يمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين، فكل هذا التحري وكل تحري لهذه الليلة المباركة، لهذه الليلة الفاضلة العظيمة القدر عند الله جل وعلا، لأن العمل الصالح فيها هو خير من عمل ألف شهر، فيجتهد فيها العبد بالعمل الصالح. يعني كم عمرك يا عبد الله الذي عمره فوق 80 سنة؟ يعني العمل الصالح في هذه الليلة المباركة يعدل أو أفضل وخير من هذا العمر كله. والله هي غنيمة عظيمة، نشكر الله جل وعلا على هذه الشيعة السمحة، وأن الله جل وعلا جعلنا من المسلمين، وقدر جل وعلا هذه الفضيلة العظيمة في هذه الليلة المباركة وهي ليلة واحدة، ونتحراها في 10 ليالي ونتحراها في شهر. والله نعمة عظيمة من الله جل وعلا، نغتنم ونستثمر ونستغل هذه الفضيلة، لأن هذه الليلة الناس فيها يتفاوتون، سوف تمر علينا جميعا، هذه الليلة سوف تمر علينا جميعا بإذن الله جل وعلا الحي منا، ها؟ ولكن يتفاوت الناس فيها تفاوت عظيم، كما أن الناس يتفاوتون في الصيام تفاوت عظيم، وكما أنهم يتفاوتون في قراءة القرآن، ويتفاوتون في الصلاة، ويتفاوتون في جميع عبادات، كلهم يصلون، ولكن هذا صلاته تختلف عن صلاة هذا وشتان بين الصلاتين، هذا يصوم وهذا يصوم، ولكن شتان بين الصيامين، هذا يقوم الليل وهذا يقوم الليل، هذا يقرأ القرآن، إنما يقرأ بتدبر وتفكر وعمل وحضور قلب وخشوع واستكانة بيد الله جل وعلا، إنما يصلي خشوعا جل وعلا ويتم ركوعها وسجودها ويتفكر ما فيها وتكون صلة بينه وبين الله جل وعلا، أن يصوم عن الحرام والقول الحرام والفعل الحرام، وتصوم جوارحه وسمعه وبصر عما حرم الله جل وعلا، ليس فقط صيام عن الطعام والشراب فحسب والشهوة، وهذا يقرأ القرآن بتدبر وتفكر، وهذا يدعو بحضور قلب وخشوع واستكانة بيد الله جل وعلا، وهذا يذكر الله جل وعلا بتواطئ القلب واللسان والجوارح في ذكره جل وعلا، تفاوت كبير جدا، تفاوت منك أنت يا عبد الله. إذن اسعى أن تكون من خير من يتقرب إلى الله جل وعلا، سواء بالصيام أو القيام أو القرآن أو الذكر أو سائر الأعمال الصالحة، بين تواطأ القلب واللسان والجوارح ومراقبة الله جل وعلا، وأن يزيد هذا العمل، وأن يتفكر في أنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى ويخص الله جل وعلا، ويتبع سنة الله وسلم في هذا الفعل وفي هذا العمل، فهي ليلة مباركة، ليلة فاضلة، العمل فيها الصالح خير من عمل ألف شهر، فنسعى بتحري هذه الليلة بالأعمال الصالحة.
أحسن الله إليك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان،
وذلك تحسبا لليلة القدر، فكان يعتكف في العشر الأوسط، فأخبر بأنها ليست فيها، فداوم على اعتكاف العشر الأواخر لأنه أخبر أنها فيها صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر كما تقدم معنا في فضلها وفي منزلتها، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ انظر أيضا إلى التوجيه. الساعد عائشة رضي الله عنها، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم أجمعين، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم التسليم. والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال فضيلة القول والعمل في تلك الليلة، والليلة هي أفضل الليالي قاطبة، والشهر هو أفضل الشهور. فقال: يا عائشة قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. كلمات بسيطة قليلة في مبناها، ولكنها عظيمة في معناها. إذا عفى الله عنك في الدنيا أفلحت، إذا عفى الله عنك في البرزخ أفلحت، إذا عفى الله عنك يوم القيامة أفلحت. اللهم إنك عفو أيضا فيها إثبات الصفة، صفة العفو لله جل وعلا وتوحيد، وفيها توحيد الله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراد الله جل وعلا بالأسماء والصفات، وصف جل وعلا بما وصف به نفسه، وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. اللهم إنك عفو تحب العفو، أيضا فيها إثبات صفة الحب لله جل وعلا. تحب العفو فاعفو عني، طلب واستكانة واضطراح بين الله جل وعلا بأنه يعفو عنه. إذا نكثر من هذا الدعاء ومن هذا الذكر في سائر الأيام والليالي والأدعية، وخاصة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الأوتار منها، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قابل في المفسر عشر الأواخر وفي الأوتار منها. الأوتار والوتر هو الفرد الذي يخالف الشفع، والفرد والوتر هو الذي لا يقبل قسمة على اثنين، كواحد وعشرين، ثلاثة وعشرين، خمسة وعشرين، سبعة وعشرين، تسعة وعشرين. هذه هي ليالي، هذه ليالي الوتر. وأيضا هناك لتسع بقينا، ولسبع بقينا، ولخمس بقينا، أي خمس ليالي بقينا. هذا يدل على أنها أيضا في هذه الليالي، أي في ليالي العشر، في ليالي العشر. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن الاجتهاد يكون في ليالي العشر كاملة، وخص هذا الحديث أن تكون في الأوتار، أن تكون في الأوتار في ليلة الوتر. فقد أولي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في أنه تكون ليلة القدر في ليلة صبيحتها يسجد في ماء وطين، وكان ذلك ليلة الواحد والعشرين، فهي لم تكن في السبع الأواخر، إنما كانت في ليلة الواحد والعشرين. أيضا هنا مسألة اختلف فيها العلم، وكان الاختلاف كثير، وذكر ابن القيم أن قيل فيها ما يقارب 40 أو 46 قول، وذلك في تحديد ليلة القدر متى هي، هل هي ليلة 29، ليلة 27، ليلة 21، في الأوتار، في ليالي العشر، في رمضان، في سائر العام، في اختلف العلم اختلافا كثير في هذه المسألة، ولهم أقوال كثيرة. ولكن الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهنا دل الدليل على أنها في الأوتار منها. فقد أري النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ثم نسيها للاجتهاد هذه الليالي وطلبها بالأعمال الصالحة.
فاعتكف عاما حتى
إذا، الاعتكاف هو المكث في المسجد للتعبد لله جل وعلا. فقال بعض العلم هو قطع الخلائق، قطع العلائق بالخلائق والارتباط بالخالق، وهو أن يترك أهله وأن يقطع علاقته بكل الخلائق وبالناس، ويرتبط بالله تبارك وتعالى في معتكفه، أن يعتكف في مسجد، وسوف يأتي الكلام عن الاعتكاف في الباب الذي يليه بإذن الله جل وعلا. لكن هذا هو الاعتكاف، حبس النفس في المسجد لعبادات لعبادة الله جل وعلا، والانقطاع لعبادة الله تبارك وتعالى. نعم.
حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف،
لأن سلم أخبر ووحي إليه بأن يستمر في ذلك، أي يستمر في أنها ليست في العشر الوسطى إنما هي في العشر الأواخر.
قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. وقد
وهذا حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ذلك أيضا الاجتهاد في هذه الليالي سائرها. وهذا الاجتهاد ما لك منها إلا الأجر والمثوبة والتعود على العمل الصالح.
وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر.
قال هذا كان مر معنا في الحديث السابقة.
قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد
أي ليلة 21.
وكان المسجد على عريش،
وهذا فيه وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عريش وعليه شويطين وجدرانه من جذوع النخل وسواريه كذلك، ويعني عدم الاهتمام بالمظاهر، عدم الاهتمام بالبهرج، عدم الاهتمام بالزخارف أو بالبناء، أو يكون هناك بناء جيد يحفظ المسلمين، ولكن عدم الاعتناء به بما يشغل المصلي وما يشغل المسلم عما بني هذا المسلم عليه، وهو الخشوع لله جل وعلا وتأدية هذه الصلاة ولكن كم كان فيه من الأعمال الصالحة هذا المسجد الذي بهذه الصيغة وبهذا الوصف، كم كان فيه من اعتكاف، كم كان فيه من الأشواط، كم كان فيه من العبادة، كم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الأولياء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأتى من بعدهم من التابعين.
فوكف المسجد،
وكف المسجد أي قطر وقطر الماء من المسجد أو من سقف المسجد.
فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله أن يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم إن ذكروا عليه.
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21،
لأن أرضية المسجد كانت حصبة، وفيها تحتها طين، وحينما أتى المطر اختلط الماء بالطين فكان في جبهته صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري ومسلم.
فأيضا في رواية أخرى بأنه كان على أنفه صلى الله عليه وسلم أو يقطر الماء من أنفه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أيضا على أنها في الأوتار، وتلك الليلة كانت 21. أيضا بقي هنا مسألة، هل هي تتنقل بين الليالي أو أنها ثابتة؟ هل تتنقل بين، هنا اختلف أهل العلم أيضا في هذا، منهم من قال أنها ثابتة يعني ليلة 27 أيضا لتواطؤ رواية الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال إنما هي ليلة 21 لهذا الحديث، ومنهم من قال إنما هي تتنقل بين الأوتار، واختار بعض أهل العلم بأنها تتنقل بين الأوتار، ومنهم من قال إنما هي في ليلة 27. فالمراد هو الاجتهاد بالأعمال الصالحة ومعرفة قدر هذه الليلة ومكانتها ومنزلتها، وذلك لكي نتقرب جل وعلا بسائر الأعمال في هذه الليلة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، ويجعلوا إياكم عتقاء من النار المتقين الأبرار، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم أمسك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دنيا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح جنودنا ورجال أمننا، اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن جميع المسلمين، اللهم ارفعه عاجل غير آجل يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم وفق من سبل ذات الصحة إلى ما تحب وترضى،
يا بيدي ملك السماوات هم وسددهم واحفظهم واعنهم وامدهم بمدد منك لا اله الا غيرك رب العالمين. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا ووفقنا الى خير الاقوال والاعمال وزغل عملنا في العمل الصالح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين وبارك الله فيكم اجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي تتوالى علينا من فضله جل وعلا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الفاضلة وتزود من الأعمال الصالحة. فهذه نعمة من الله جل وعلا تتجدد هذه النعمة من فضله تبارك وتعالى. فقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصبح آمن في سلبه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حلقه الدنيا في حذافيرها. فهذه نعمة من الله جل وعلا أننا نعيش في أمن وأمان ورغد واستقرار وطاعة للرحمن وأعمال صالحة. فهذه نعمة من الله جل وعلا وفضل منه تبارك وتعالى. ومن هذه النعم التقاءنا بكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الدروس العلمية التي نتعلم فيها ونتذاكر فيها ونتدارس فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، ونتذاكر ما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى الله بقلب سليم. ونواصل في درسنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فيتفضل قارئ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين الذي رزقنا جل وعلا هذه الشريعة الإسلامية وفضل ليالي منها وفضل أيام منها وفضل شهور منها، وكذلك فضل أعمال وفضل بقع وأماكن وفضل أطعمة، وله حكمة تبارك وتعالى في ذلك. فمن هذه الأشياء المفضلة ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأن يكون فيها المقادير للعام، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، وكذلك لعظم منزلتها وقدرها عند أهل الإيمان، عند أهل الصلاة، أهل التقى، الله يجعلنا وياكم منهم.
أحسن الله إليك يا شيخ. في درس من الدرس الخامس بقي الحديث الأخير.
معي، خلنا نخرج من هذه المقدمة ثم نرجع له بإذن الله جل وعلا. لعظم منزلة هذه الليلة، وكذلك لعظم وقدر وشأن العبادة الصالحة فيها، لأنها ليلة مباركة. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بضرب من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأنزلت فيها سورة كاملة، وبفضلها ومكانتها وما يكون فيها تلك الليلة. فأيضا لعظم شأنها أن الله جل وعلا قال: إن نزل في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر يعني 83 سنة وثلاثة أشهر. عبد الله، ليلة واحدة، ليلة العمل فيها وفضيلتها خير من ألف شهر، والله من حرمها أنه محروم. فيسعى المسلم وطالب الأجر والمثوب من الله جل وعلا بأن يغتنم هذه الليالي المباركة ويلتمس ليلة القدر فيها. ثم إن هذه الأعمال الصالحة هي لك يا عبد الله، تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحرص على قيام هذه الليالي وإحيائها وإعمارها بطاعة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة وذات قدر ومنزلة عند الرب تبارك وتعالى. وهذا من فضل جل وعلا أن شرع لنا مواسم أيام وليالي وشهور وأماكن تضع فيها الحسنات وتحط فيها السيئات، وفيها ميدان الثلاث بالأعمال الصالحة مثل العشر الأواخر من رمضان لياليها، ومثل عشر ذو الحجة وهي أفضل أيام العام، كذلك يوم الجمعة، كذلك في هناك أوقات فاضلة. وأيضا الجمع بين عشر الأواخر وعشر ذو الحجة ذكر ابن تيمية ووافقها ابن القيم وجمع من أهل العلم بأن فضيلة العشر الأواخر في لياليها لأنها تحوي ليلة القدر، وأن العشر من ذو الحجة في أيامها ونهارها لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، فيوم النحر هو أفضل أيام الدنيا، هو يوم النحر إغراق الدم لله تبارك وتعالى. فهذه الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة نسعى باغتنامها واستثمارها والتزود فيها بالأعمال الصالحة. وهذا من فضل جل وعلا على بين الإسلام عام وعلى أهل العلم خاصة، أن يعلموا فضل وفضيلة هذه الليالي وهذه الأيام واغتنموها بالأعمال الصالحة، ويختاروا من الأعمال ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فهي ليلة مباركة، وقد أخفاها الله جل وعلا كما سوف يمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ثم أنسيها، وذلك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى لكي يجتهد العباد في الأعمال الصالحة. كذلك كما أخفيت ساعة الاستجابة في يوم الجمعة لكي يجتهد العبد في هذه الأيام وفي هذه الليالي. فنبدأ بإذن الله جل وعلا عطل الحديث الذي في الباب السابق.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم
رحمه الله. هذا الحديث قد أشرنا إليه في الدرس السابق، وذلك بالإشارة إلى أن صيام يوم في سبيل الله جل وعلا هو يحوي أجر عظيم، وذلك لأن الله جل وعلا يباعد به من النار 70 خريف،
يعني 70 سنة. واختلف أهل العلم في لفظ في سبيل الله، هل هو في الجهاد أو في سبيل الله أي خالصا لله تبارك وتعالى، ويرد هذا ويرد هذا. ولكن الذي أردت التنبيه عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مواجهة الأعداء وفي أحد الغزوات أمر الصحابة صلى الله عليه وسلم بالفطر، وهذه قلنا من بعض المواطن التي يجب فيها الفطر، وذلك الاستعداد للجهاد في سبيل الله جل وعلا، والاستعداد للقاء العدو للتقوي على الجهاد في سبيل الله تبارك وهو المقصد العظيم تبارك وتعالى وهو المقصد العظيم. فهنا يتعارض إن كان في مواجهة العدو، وإما كان في الطريق أو كان في مخيمه أو في مسكنه أو في فهنا له ذلك إن لم ينهى عن ذلك ولي الأمر، وذلك بالاستعداد، لأن ولي الأمر عنده التخطيط وعنده التنظيم وعنده الترتيب وعنده أوقات المواجهة. فهنا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أي في المقصد، أي مقصده لله جل وعلا، أي يقصد وجه الله جل وعلا وأنه لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأعم في أن ينفق في سبيل الله، أي في مرضات الله جل وعلا، أي مقصده لله تبارك وتعالى في طاعة الله تبارك وتعالى. فهنا فضيلة الصيام، هذه فضيلة الصيام وأفضل الصيام أن يصوم، وهذا فيه إشارة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا فيه الحث على الإكثار من الصيام كما تقدم، من الاثنين والخميس أو الصيام 3 أيام من كل شهر أو الأوقات الفاضلة من 6 من شوال ويوم عرفة ويوم 10 يوما قبله ويوما بعده، أو أنه يصوم ما شاء ما لم يكن في الأوقات منه عنها كما مر بنا وهو يوم الجمعة، يوم الجمعة. نعم، القرآن في حديث الباب. نعم.
عن عبد الله، أحسن الله إليك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أي من الصحابة رضي الله عنهم، نعم،
قروا ليلة القدر في المنام،
قروا في المنام. والمنام قد يرى فيه المسلم ما يقدر جل وعلا أن يتصوره في منامه لحكمة يريدها جل وعلا. وهنا نريد أن نتكلم عن ما يراه النائم، فالنائم قد يرى رؤيا وهي من الله جل وعلا مسلسا بملك، وهي رؤيا ممدوحة ومحمودة، أن تكون حلم من الشيطان أعوذ بكم من الشيطان الرجيم، أو تكون وسوسة وحديث نفس، وهذا بما يتخيله الإنسان وما يتصوره الإنسان وما يعرضه الإنسان في يومه أو في ليلته، ثم ما زال يفكر فيه أو كثير ما يفكر فيه فيرى. وهذا بما يطلق عليه البعض ما يتصوره وينشغل به العقل الباطن، أي تفكيره وما يشغل باله أو يشغل ذهنه في ذلك. وهي المحمود منها هي الرؤية. أيضا النبوة 46 جزء، والرؤية الصالحة جزء منها، وذهب هذا كله ولم يبقى إلا أنها مبشرات للمؤمن، أنها مبشرات للمؤمن يراها أو ترى له. أيضا هنا مسألة مهمة جدا نريد أن نعرج عليها ونبينها ونوضحها، حيث أن في الآونة الأخيرة كثرت القنوات التي تهتم بالرؤى والأحلام والوساوس، وكثر من يدعي تأويلها، وهذا باب شر عظيم يدخل منه الجهال ويدخل منه الأعداء ويدخل منه من يريد أن يضعف المسلمين ويدخل منه من يريد أن يوسوس بالمسلمين. فنحذر
نحذر ونحرص من هذا. إذا رأيت، وهذه قاعدة أيضا دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت رؤيا صالحة تسرك فلا تخبر بها إلا من تحب، وأيضا هي على جناح طائر حتى تؤول. وإذا رأيت رؤيا تكرهها فلا تخبر بها أحد، فإذا استيقظت انفث على شمالك أو في ابطك الأيسر ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضرك بإذن الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو العلاج، وما قدر الله لك سوف يأتيك. وعدم الانشغال بهذه الرؤى، ومن المشكلة أن كثيرا ممن يخرج عليه سمات الصلاح وسمات الاستقامة وسمات ثم يأخذها ويأخذ يؤثر على كثير من الناس، بل هي أيضا مدخل من مداخل الشيطان ومدخل من مداخل الأعداء ومدخل من مداخل الفرق والأحزاب الضالة، ولكن لا يلتفت إليها لأنها لا تغير في قدر الله جل وعلا شيء، وما قدر الله عليه سوف يأتيك بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ينشغل بها، لأن كثير من الناس يصيبه وسوسة، سوف يأتي كذا ويكون كذا ثم ينشغل بالرؤية عما قدر الله جل وعلا وعن العمل وعن التوكل على الله جل وعلا وعن، فيحذر منها أبدا. وكذلك يكون هناك بعض الناس في بعض الأزمنة أو بعض الظروف التي تمر بها المجتمعات، مثل يعني هذه الجائحة أو هذا الوباء، أتت رؤى كثير، وأتت حتى أن بعض الصالحين أخذ يروج لهذه الرؤى وأخذ يفسد هذه الرؤى وأخذ أشغل الناس، وكذلك يكون فيها الابتعاد عن أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير التي يوجه بها الجهات الرسمية وولاة الأمر. إنما الواجب عليك يا عبد الله، الواجب عليك يا طالب الحق، الواجب عليك يا من أردت أن تصلح الناس، أن تذكر الناس من القرآن والسنة، قال الله، قال رسول الله، وأثار الصحابة والسلف الصالح، وأن تأمرهم بالاعتماد على الله والتوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، وأن تبشرهم بأن الفرج قريب وحسن ظن بالله جل وعلا، وهذه نصوص عامة ورد في الكتاب والسنة، وأن لا يرجعها إلى الرؤى والأحلام. وهذه مسألة مهمة جدا نريد أن نعرج عليها. نعم.
أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال
أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، أي أن هذه الليلة ليلة القدر سوف تكون في السبع الأواخر من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان. وذلك أيضا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شغل شاغل بهذه الليلة وفضيلتها ومتى تكون والاستعداد لها بالعمل الصالح، إلى درجة أنها أخذت ألبابهم وأخذوا يرونها حتى في المنام رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر.
تواطأت يعني توافقت بأن أنكم رأيتم أنها في السبع الأواخر. نعم.
فمن كان منكم متحريها فليتحرى.
متحريها يعني يطلبها أو يلتمسها، يطلبها أو يلتمسها، وذلك يعني يطلبها بالعمل الصالح، يعني يتحراها ويطلبها ويلتمسها بالقيام، بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بسائر الأعمال الصالحة في هذه الليلة طلبا لفضيلتها. نعم.
فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، رواه البخاري ومسلم.
أي السبع الأواخر من رمضان، وسوف يأتي معنا العشر الأواخر. والسبع الأواخر من رمضان هي تبدأ من ليلة الرابع والعشرين، ليلة 24، ليلة 25، ليلة 26، ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29، ليلة 30، هي تبدأ من ليلة الرابع والعشرين. وذلك
بالاجتهاد في هذه الليالي المباركة العشر أواخر كلها، والأوتار منها أيضا سوف يمر معنا، والأوتار منها لأنها أحرى وأقرب أن تكون في هذه الأوتار، والتماس فضلها وتزول من الأعمال الصالحة فيها، لأنها ذكرها المولى جل وعلا بأن الملائكة تنزل فيها وهي سلاء إلى مطلع الفجر. نسأل الله فضله سوف يوفقنا وإياكم لقيامها والاستعداد فيها بالعمل الصالح ويجعلنا وإياكم من المقبولين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ومسلم.
نعم. الحديث الأول هو أخص والحديث الثاني أعم، حيث الحديث الأول كان فيه أول حاجة سبع ليالي، و كذلك تواطؤ رؤية الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الثاني هو في العشر، العشر الأواخر كلها، لأن أيضا سوف يمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين، فكل هذا التحري وكل تحري لهذه الليلة المباركة، لهذه الليلة الفاضلة العظيمة القدر عند الله جل وعلا، لأن العمل الصالح فيها هو خير من عمل ألف شهر، فيجتهد فيها العبد بالعمل الصالحة. يعني كم عمرك يا عبد الله الذي عمره فوق 80 سنة؟ يعني العمل الصالح في هذه الليلة المباركة يعدل أو أفضل وخير من هذا العمر كله. والله غنيمة عظيمة، نشكر الله جل وعلا على هذه الشريعة السمحة، وأن الله جل وعلا جعلنا من المسلمين، وقدر جل وعلا هذه الفضيلة العظيمة في هذه الليلة المباركة وهي ليلة واحدة، ونتحرها في عشر ليالي ونتحرها في شهر. والله نعمة عظيمة الله جل وعلا، نغتنم ونستثمر ونستغل هذه الفضيلة، لأن هذه الليلة الناس فيها يتفاوتون، سوف تمر علينا جميعا هذه الليلة، بإذن الله جل وعلا الحي منا، ها، ولكن يتفاوت الناس فيها تفاوت عظيم، كما أن الناس يتفاوتون في الصيام تفاوت عظيم، وكما أنهم يتفاوتون في قراءة القرآن، ويتفاوتون في الصلاة، ويتفاوتون في جميع العبادات، كلهم يصلون، ولكن هذا صلاته تختلف عن صلاة هذا وشتان بين الصلاتين، هذا يصوم وهذا يصوم، ولكن شتان بين الصيامين، هذا يقوم الليل وهذا يقوم الليل، هذا يقرأ القرآن، إنما يقرأ بتدبر وتفكر وعمل وحضور قلب وخشوع واستكانة بيد الله جل وعلا، إنما يصلي خشوعا لله جل وعلا يتم ركوعها وسجودها ويتفكر ما فيها وتكون صلته بينه وبين الله جل وعلا، أن يصوم عن الحرام والقول الحرام والفعل الحرام، وتصوم جوارحه وسمعه وبصر عما حرم الله جل وعلا، ليس فقط صيام عن الطعام والشراب فحسب والشهوة، وهذا يقرأ القرآن بتدبر، وهذا يدعو بحضور قلب وخشوع واستكانة بإذن الله جل وعلا، وهذا يذكر الله جل وعلا بتواطئ القلب واللسان والجوارح في ذكره جل وعلا، تفاوت كبير جدا، تفاوت منك أنت يا عبد الله. إذن اسعى أن تكون من خير من يتقرب إلى الله جل وعلا، سواء بالصيام أو القيام أو القرآن أو الذكر أو سائر الأعمال الصالحة، بين تواطأ القلب واللسان والجوارح ومراقبة الله جل وعلا، وأن يزيد هذا العمل، وأن يتفكر في أنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى ويخص الله جل وعلا، ويتبع سنة الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل وفي هذا العمل، فهي ليلة مباركة، ليلة فاضلة، العمل فيها الصالح خير من عمل ألف شهر، فنسعى بتحري هذه الليلة بالأعمال الصالحة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان،
وذلك تحسبا
لليلة القدر، فكان يعتكف العشر الوسطى، فأخبر بأنها ليست فيها، فداوم على اعتكاف العشر الأواخر لأنه أخبر أنها فيها صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر كما تقدم معنا في فضلها وفي منزلتها، سألت عائشة رضي الله عنها أن يسلم يا رسول الله أرأيت أنها أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ انظر أيضا إلى التوجيه، السائل عائشة رضي الله عنها وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم أجمعين وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم. والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال فضيلة القول والعمل في تلك الليلة، والليلة هي أفضل الليالي قاطبة، والشهر هو أفضل الشهور. فقال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، كلمات بسيطة قليلة في مبناها ولكنها عظيمة في معناها. إذا عفى الله عنك في الدنيا أفلحت، إذا عفى الله عنك في البرزخ أفلحت، إذا عفى الله عنك يوم القيامة أفلحت. اللهم إنك عفو أيضا فيها إثبات الصلة، صفة العفو لله جل وعلا وتوحيد، وفيها توحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراد الله جل وعلا بالأسماء والصفات، وصف جل وعلا بما وصف به نفسه، وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تنفيذ ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. اللهم إنك عفو تحب العفو، أيضا فيها إثبات صفة الحب لله جل وعلا، تحب العفو فاعفو عني، طلب واستكانة واضطراح بين الله جل وعلا بأن الله يعفو عنه. إذا نكثر من هذا الدعاء ومن هذا الذكر في سائر الأيام والليالي والأدعية، وخاصة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الأوتار منها كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قابل في مفسد عشر الأواخر وفي الأوتار منها. الأوتار والوتر هو الفرد الذي يخالف الشرع، والفرد والوتر هو الذي لا يقبل قسمة على اثنين، كواحد وعشرين، ثلاثة وعشرين، خمسة وعشرين، سبعة وعشرين، تسعة وعشرين، هذه هي ليالي، هذه ليالي الوتر. وأيضا هناك لتسع بقينا ولسبع بقينا ولخمس بقينا، أي خمس ليالي بقينا، هذا يدل على أنها أيضا في هذه الليالي، في ليالي العشر، في ليالي العشر. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن الاجتهاد يكون في ليالي العشر كاملة، وخص هذا الحديث أن تكون في الأوتار، أن تكون في الأوتار في ليلة الوتر. فقد أولي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في أنه تكون ليلة القدر في ليلة صبيحتها يسجد في ماء وطين، وكان ذلك ليلة الواحد والعشرين، فهي لم تكن في السبع الأواخر إنما كانت في ليلة 21. أيضا هنا مسألة اختلف فيها العلم، وكان الاختلاف كثير، وذكر القيم أن قيل فيها ما يقارب 40 أو 46 قول، وذلك في تحديد ليلة القدر متى هي، هل هي ليلة 29، ليلة 27، ليلة 21، في الأوتار، في ليالي العشر، في رمضان، في سائر العام، في اختلف العلم اختلافا كثيرا في هذه المسألة، ولهم أقوال كثيرة، ولكن الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. وهنا دل الدليل على أنها في الأوتار منها، فقد أري النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ثم نسيها للاجتهاد هذه الليالي وطلبها بالأعمال الصالحة.
فاعتكف عاما حتى
إذا، الاعتكاف هو المكث في المسجد للتعبد لله جل وعلا، فقال بعض العلم هو قطع الخلائق قطع العلائق بالخلائق والارتباط بالخالق، وهو أن يترك أهله وأن يقطع علاقته بكل الخلائق وبالناس ويرتبط بالله تبارك وتعالى في معتكفه، أن يعتكف في مسجد. وسوف يأتي الكلام عن الاعتكاف في الباب الذي يليه بإذن الله جل وعلا، لكن هذا هو الاعتكاف، حبس النفس في المسجد لعبادات لعبادة الله جل وعلا والانقطاع لعبادة الله تبارك وتعالى. نعم.
حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ووحي إليه بأن يستمر في ذلك، أي يستمر في أنها ليست في العشر الوسطى إنما هي في العشر الأواخر. نعم.
قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. وقد
وهذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وذلك أيضا الاجتهاد في هذه الليالي سائرها. نعم. وهذا الاجتهاد ما يكفي منها إلا الأجر والمثوبة والتعود على العمل الصالح. نعم.
وقد رأيتني أسجد فيما يوطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر.
نعم. قال هذا كما مر معنا في الحديث السابقة. نعم.
قال فمطرت السماء تلك الليلة.
الله أكبر.
وكان المسجد
أي ليلة 21. نعم.
وكان المسجد على عريش،
وهذا فيه وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عريش وعليه شويطين وجدرانه من جذوع النخل وسواريه كذلك، ويعني عدم الاهتمام بالمظاهر، عدم الاهتمام بالبهرج، عدم اهتمام بالزخارف او بالبناء، او يكون هناك بناء جيد يحفظ المسلمين، ولكن عدم الاعتناء به بما يشغل المصلي وما يشغل المسلم عما بني هذا المسجد، وهو الخشوع لله جل وعلا وتأدية هذه الصلاة. ولكن كم كان فيه من الاعمال الصالحة هذا المسجد الذي بهذه الصيغة وبهذا الوصف، كم كان فيه من اعتكاف، كم كان فيه من الأشواط، كم كان فيه من عبادة، كم كان فيه، كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الأولياء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأتى من بعدهم من التابعين. نعم.
فوكف المسجد.
وكف المسجد أي قطر وقطر الماء من المسجد أو من سقف المسجد. نعم.
فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أن يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم. عليه. نعم.
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21،
لأن أرضية المسجد كانت حصبة، كانت حصبة وفيها تحتها طين، وحينما أتى المطر اختلط الماء بالطين فكان في جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه البخاري ومسلم.
فأيضا في رواية أخرى بأنه كان على أنفه صلى الله عليه وسلم أو يقطر الماء من أنفه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أيضا على أنها في الأوتار، وتلك الليلة كانت 21. أيضا بقي هنا مسألة، هل هي تتنقل بين الليالي أو أنها ثابتة؟ هل تتنقل بين، هنا اختلف أهل العلم أيضا في هذا، منهم من قال أنها ثابتة يعني ليلة 27 أيضا لتواطؤ رؤية الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال إنما هي ليلة 21 لهذا الحديث، ومنهم من قال إنما هي تتنقل بين الأوتار، تتنقل بين الأوتار، واختار بعض أهل العلم بأنها تتنقل بين الأوتار، ومنهم من قال إنما هي في ليلة 27. فالمراد هو الاجتهاد بالأعمال الصالحة ومعرفة قدر هذه الليلة ومكانتها ومنزلتها، وذلك لكي نتقرب جل وعلا بسائر الأعمال في هذه الليلة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصيام رمضان وقيام إيمانا واحتسابا، ويجعلوا إياكم عتقاء من النار ومتقين الأبرار، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم أرزق الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دنيا وفي أنفسنا،
واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح جنودنا ورجال أمننا، اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن جميع المسلمين، اللهم ارفعه عاجلا غير آجل، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم وفق من سلك وزارة الصحة إلى ما تحب وترضى، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، وسددهم واحفظهم وأعنهم وأمدهم بمدد منك، لا إله إلا غيرك ولا رب سواك، اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا إلى خير الأقوال والأعمال، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.